السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
من كانت له حاجة عند شخص معين، وهذا الشخص بحكم عمله ووظيفته في الدولة يستطيع أن يقضي هذه الحاجة أو العمل الذي طلبه منه صديقه، وفي وقت قصير بدلا من انتظار وقت طويل، وهذا العمل ليس مخالفا للقانون، لكن بدلا من وقت طويل يعني يستطيع أن ينهيه وقت قصير، لأن علاقة هذا الرجل بمن حوله يستطيع أن ينهي هذا العمل في مدة قصيرة، وهو لا يطلب مالا يا شيخ على هذا العمل الذي يقوم به، لكن الشخص الآخر يريد أن يمد له شيء تعبيرا عن شكره بما قام به من عمل، يعني مثلا أن يدفع له قصة تصليح سيارته، أو أن يدفع له قصة أحد أبنائه في المدرسة، وعندما يعلم يقبل بذلك هو. هل هذه غشوة أو هدية؟
ولكن ابتداء ما يطلبه.
لا ما يطلب، لا ما يطلبش ابتداء.
طيب يا مرحبا.
بحكم سؤال آخر شيخ، معليش.
تفضل.
كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأولياء الصالحين من الصحابة والمؤمنين رضي الله عنهم، هل أرواحهم الشيخ في القبر يتنعمون بالنعيم من القبر، يعني روضة من باب الجنة، أو أرواحهم في السماء فوق في الجنة؟ إن
شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك وصحتك وعافيتك
شيخ طاهر. آمين. جزاكم الله خير.
الله يسلمك. نحن في التحفيظ نبدأ من سورة البقرة.
أي.
أيوة. فهل ممكن يعني نكمل من سورة الناس حتى نطلع إلى فوق، يعني لأن أشوف السورة الكبيرة تأخذ وقت أكثر، زي سورة المائدة والأنعام والأعراف تأخذ وقت أكثر.
هذا في الحفظ هذا أختي عفيفة.
أيوة في الحفظ في التحفيظ.
تحفظون يعني. أي نعم.
أيوة في الحفظ. فأنا أقول يعني أبغى أوقف وأخذ من تحت من سورة الناس إلى فوق، عشان يكون سورة يعني خفيف ويكون أكثر عندي الحب أكثر، فبعدين أكمل من فوق. هل يعني يحقني ذا؟ يحق اسمي يجور وما يصير؟
واضح. أبشر.
ولازم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس؟
واضح. أبشر.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، أنا سمعت إجابتك بالأمس عن الأضحية. عند عيالي هم يشترون الأضحية يعني بفلوسهم، ولكن يسموها باسمي.
إيه؟
يعني هم يشتروا نفسهم، لكن يشتروا لي أنا بمبلغ من عندهم، لكن يكون باسمي. وأنا أقول لهم خليني أنا أشتري يعني من المبلغ من عندي أنا. أشتري من عندي أنا وأشرك في الأموات، يعني والدي وزوجي. أنتوا يعني اشتروا بنفسكم وأشركوا في أولادكم وذرياتكم. وهم يقولوا لا، يعني إحنا نحطك معنا. أنا أقول لا، أنا أبغى أسوي لنا، يعني أبغى بنفسي. أمي أمي كله سوا، أنت أسأل الشيء كله سوا.
كم أضحية يشترون؟
لا فقط ذلك. إيه؟ هم يعني كل واحد الأولاد الثلاثة كل واحد يشتري لوحده.
إيه. ويجيبوا لك واحدة رابعة لك أنت.
إيوه.
ممتاز. إيوه.
لكن الفلوس من عندهم.
إن شاء الله.
لكن إيه، لكن أنا أبغى أدفع أنا بنفسي.
إن شاء الله. واضح.
أقول له ما نخليني أدفع بنفسي عشان أكون أبغى الأجر.
واضح. أبشري عفيف. أبشري. أبو علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
الشيخ إذا ناوي الزواج ممكن أخذ قرض من البنك وتزوج؟
إن شاء الله أبو علي.
شكرا.
مرحبا. أبو محمد.
أبو محمد.
تفضل. تفضل أبو محمد.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا مسهلا.
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة في رمضان كسوة حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحت الحديث.
قصدك عمره في رمضان.
عمره في رمضان.
إن شاء الله.
لا. السؤال الثاني من صلى صلاة الصبح أو بعد يذكر الله في المسجد كتبة له حجة تامة تامة ما فهمت الحديث
إن شاء الله.
وهل إذا قعدت في المسجد يعني وقرأت القرآن يساوي نفس الذكر
إن شاء الله.
السؤال الثالث اللي يحمل العصا يعني لا الحاجة عصا يعني لا الحاجة ما لها حاجة يعني ما يتكي عليها إلا كذا يحملها كذا نوع من الزينة يعني ما الحكم؟
إن شاء الله أبو محمد
يكون العافية.
شكرا. عافيك سلمك. عبد الكريم
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لي واحد سؤال على حسب كفلنا ولد أنا وزوجتي
أيوة
هذه مدة 14 عام وأتينا بها بهذا الطفل كان في عمرها شهرين ونحن عايشين في فرنسا هذه مدة طويلة عملنا له جميع الوثائق في بلادنا الأصيل والإدارة يعني المحكمة قالت لنا أعطيوها اسم عائلي غير اسمكم مدة عام ومن بعد عملوا طلب إلى الوزارة الداخلية لتغيير الاسم دياله وهذا ما وقع عطينا اسم العائلي متاعنا لأن كانت لنا صعوبات عندما أسافر معه في المطارات يعني الشرطة يبحثوا كثيرا وخصك تعطيهم جميع الوثائق كفالة وهم معه الآن عنده الجنسية الفرنسية ونريد أن نسجله في الحالة المدنية الفرنسية لأن احنا عندنا الجنسية الفرنسية مثله هذا صحيح وهذا هل يجوز أم لا ونريد أن نشتري له غرفة هنا لأن ليس لها وعندما ما عرفناش كيفاش الوقت جاية ونريد أن نشتري له غرفة ولكن عاد صغير ليس لها ليس بالغ لذلك الجنسية هنا في فرنسا القانون لا يسمح بذلك.
بنت أم ولد؟
نعم
بنت أم ولد؟
ولد
عمره
ولد.
كم الآن
14
15 الآن حصل على الجنسية الفرنسية باسم عائلتك أنت
نعم.
كذا
نعم
طيب الآن تريد أن نعم. تشتري له غرفة ويبقى على اسم عائلتك أنت
نعم
طيب فقط هذا
هذا خلاص لأن ما لا هنايا في فرنسا القانون مختلف على بالأصل إن نريد أن نشتري الغرفة لي وأنايا وزوجتي وهو ولكن أن هناك قانون الولد ليس له حق حتى يبلغ 18 سنة وإن ذاك فالدولة تأخذ منه من نصف من 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 هذا المبلغ نتاع الغرفة
وأنت قصدك لما تشتري الغرفة تحولها باسمي فيما بعد يعني
نعم
بارك الله فيك عبد الكريم
احنا اطلبنا ليشتري الغرفه ميتنو على اسمه ولكن القانون الفرنسي
نعم نعم. لا فهمت يجوز فهمت هذا نعم, نعم نعم بارك الله فيك سؤال اخر عبد الكريم خلاص بارك الله في الجميع طيب عندي بالامس الاخ راشد من دبي بارك الله فيه سأل عن عقود الخيارات للشركات يقول المفردة والمركبة طبعا انا وعدته باني ساجيب الأخ راشد على هذا أخي راشد عفوا أبو راشد بالنسبة لي ما يسمى بعقود اللي ذكرته أنت عقود الخيارات هذه طبعا هذه هي يسمون العقود المستقبلية هي نوع من المشتقات وهي حقيقة من العقود المستحدثة وتتبعت الموضوع وحقيقة موضوع واسع وعميق وطويل الكلام فيه لكن وجدت حقيقة بالنسبة للمجامع الفقهية تمنع هذا المجامع الفقهية تمنع وهناك بعض يعني العقود أنت طبعا في العقود ما يتعلق بالعملات الرقمية اللي سألت عنه وفي ما يتعلق بالأوراق المالية فأحيانا الأوراق المالية هذه إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية ما فيها بأس لكن تحتاج أن كل عملية من هذه العمليات يعني تستفتي فيها بخصوصها وتعرض يعني المسألة كاملة على أهل العلم بارك الله فيك أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول إذا كان شخص لديه حاجة عند شخص يعمل في الدولة مثلا وهذا الشخص ممكن يخلص المعاملة بوقت قصير وهو ما يطلب شيء لكن أحيانا لما تنتهي المعاملة نعطيه هدية مثلا ندفع قسط لأولاده مثلا أو أجرة مثلا شيء معين. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشفاعة مما هو مشروع ولله الحمد والمنة، يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء. فإذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه تعدي على حقوق الآخرين، وليس فيه هضم لبعض الناس الذين حق بعض الناس الذين قد ينتظرون كما تنتظرون، فهذا من الشفاعة الطيبة الحسنة. أما إذا كانت الشفاعة لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا والعياذ بالله من 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 الذنوب ومن المعاصي ومن أخطرها، لأن هذا في اعتداء على حقوق الآخرين. فأنت تقولين والله أنا عندي معاملة، المعاملة هذه تستغرق 4 أشهر حتى يعني تنتهي، هناك شخص في هذا المكان يستطيع يخلصها في ظرف شهر في ظرف أسبوعين، لأن فيه بيروقراطية مثل ما يقولون في هذه الإدارة، في عدم مبالاة، في إهمال، لكن هذا الشخص يخلص المعاملة، وليس فيه أن يقدمني على شخص آخر، وليس فيه مثلا أنه يطلب مني مثلا مبلغ مالي أو شيء. بهذه الصورة ما في بأس، بالعكس هذا طيب، يعني بدل ما تبدأ تموت هذه المعاملة أو تمشي ببطء، يحركها يأخذها ينقلها للمكتب هذا المكتب هذا حتى ينجزها. وبالنسبة لكم يجوز لكم أن تعطوا من دون ما يستشرف لهذه الهدية أو يتطلع لها، أو مثلا يشترطها، يجوز أن تعطونه شيء، هذا لا يدخل في الهدية الهدايا المحرمة لمن يعني عمل لمن شفع لأحد، ذاك الذي يشترط أنه يعطى هذا هو المحرم عليه. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل تقول هل جميع الأنبياء والأولياء والصالحين أرواحهم في القبر ينعمون أم أنها في السماء؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، لابد أن نعلم بأن الدور 3، وهذه مهمة جدا، وأنا دائما أكررها حتى تتضح يعني بعض الأمور التي تخفى على كثير من الناس. الدور 3 التي الإنسان يمر عليها، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. الدنيا هذه التي نحن فيها، هذه الدنيا، وهذه الدنيا كل إنسان فيها يعيش إلى فترة محددة، لكل أجل كتاب، ها؟ كل نفس ذائقة الموت، هذه الدنيا، والله تعالى جعلها مزرعة للآخرة، فمن زرع الخير حصد الخير، ومن زرع الشر فلا يجنى من الشوك العنب. البرزخ سمي البرزخ لأنه حاجز بين شيئين، حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. هذا البرزخ هي حياة أهل القبور، والقبر هذا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولذلك ما من أحد يموت من بني آدم إلا وهو يمر بالحياة البرزخية، يمر بالحياة البرزخية، وهي حياة خاصة بالنسبة للناس، حياة خاصة، ينعمون أو يعذبون، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. لهذا نحن في كل صلاة نقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذه الفترة التي يقضيها الإنسان في الحياة البرزخية هي فترة نعيم أو عذاب. بالنسبة للآخرة، انتقال الأجساد إلى الآخرة، انتقال الإنسان إلى الآخرة بجسده وروحه لا يكون إلا يوم القيامة. لهذا الآن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهما باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، لكن ما يدخل أحد إلى الآن. الآن ما حد دخل الجنة ولا أحد دخل النار، يعني أهل النار ما زالوا الآن يعني في قبورهم، وأهل الجنة ما زالوا في قبورهم بالنسبة لمن انتقل من الدنيا إلى البرزخ. واضح؟ بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياتهم في البرزخ حياة خاصة، بمعنى أن الله تعالى كما أنه رفع من درجتهم في الدنيا كذلك رفع من درجتهم في الحياة البرزخية ويوم القيامة. لهذا من جملة ما خص الله عز وجل الأنبياء أن أجسادهم ما تأكلها الأرض، الأرض ما تأكل أجساد الأنبياء ولا يستحيلون إلى التراب، هذا خص الله عز وجل الأنبياء. كذلك هم في نعيم، الأنبياء في نعيم، وأيضا من جملة ذلك بقية الصالحين، ولا يلزم أن نقول والله فقط العلماء أو كل ما من هو صالح، حتى لو كان يعني إنسانا عاديا أو إنسان يعني لا يؤبه له
هذا ينعم في القبر إذا لقي الله عز وجل بإيمان وبتوحيد وبعمل صالح. واضح؟ قضية الجنة ما يعني يحصل دخول الجنة إلى يوم القيامة، دخول الجنة، كذلك النار أعاذنا الله وإياكم من النار. لكن العالم الغيبي هذا أحيانا قد تأتي نصوص، مثلا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء في السماوات، هذا عالم غيبي. يعني هل الآن الأنبياء، نحن عندنا فقط عيسى بن مريم هو الذي رفعه الله عز وجل إليه وسينزل في آخر الزمان. طيب هؤلاء الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل رآهم بأرواحهم وأجسادهم، أم رآهم بأرواحهم، أم رآهم بصورهم، يعني صور هؤلاء الأنبياء؟ هذا كلام وبحث عند أهل العلم، لذلك هم في قبورهم، لكن الله تعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم مكانهم في السماوات. بارك الله فيك يا أم محمد. عفيفة من السعودية تقول أنا يعني في التحفيظ ونبدأ من سورة البقرة، تقول أشعر بثقل ويشق علينا، هل لو بدأنا من سورة الناس في حرج؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهنيئا لك هذا الحرص على يعني حفظ القرآن وعلى التردد على مجالس العلم وحلق الذكر، وهذه نعمة من نعم الله. بالنسبة للحفظ أختي الفاضلة، ما عندنا نص على أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحفظ يحفظ من الفاتحة ثم في البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى الناس، ما عندنا. الإنسان يحفظ بالقدر الذي يستطيع، ولهذا تجدين الناس ليسوا سواء، يعني والمحفظ الذكي والمحفظة الذكية هي التي تختبر من عندها، فتسألك يا عفيفة تقول لك مثلا كم تحفظين، تقولي والله أنا ما أحفظ إلا القليل. طيب تعالي نبدأ من سورة الناس، بالعكس هذا شيء طيب، هذا تدريب على الحفظ، تعويد على الحفظ، تقوية للذاكرة، لأن هذه السور قصار السور ما أعتقد أحد، يعني قليل من لا يحفظها، الغالب يحفظون قصار السور، خاصة 16 سورة الأخيرة، أغلب الناس حتى العوام والأميين يحفظون هذه السور، بالعكس طيب هذا. فمثلا تبدأين من الناس أو تقولين سأبدأ من جزء عمّة من عمّة يتساءلون، أبدأ وأحفظ ثم أنتقل إلى تبارك ثم، ما في شيء، بالعكس هذا يعني كل شخص ينظر إلى قدرته واستطاعته على الحفظ. فقضية أني أبدأ من آخر القرآن أأثم؟ لا ما تأثمين، بالعكس هذا قد يتأكد على المحفظ أن يقول للطالب أو تقول المحفظة للطالبة احفظي من الناس. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني أولادي يأتون بضحايا، عندي 3 أولاد كل واحد يأتي بضحية وبعدين يجيبون لي ضحية قال سميناها لك، تقول لا أنا حاب أني أضحي من مالي وأشرك أمواتي وشيء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، يجوز للإنسان إذا أهديت له أضحية أن يقبلها، فإذا قبلها ملكها، وإذا ملكها ضحى بها، وما دام أن أولادك بارك الله فيهم ورزقك الله برهم وأقر عينك بصلاحهم، يعني طيب خاطرهم، ما دام أنهم اشتروا لك أضحية طيب خاطرهم، وبعدين إذا انتقلت إليك وملكتيها وقالوا خلاص هذه أضحية والدتنا، الحمد لله تؤجرين أنت عليها تؤجرين. ولذلك نحن دائما نقول أي شخص أهديت له أضحية أو عقيقة مثلا يقبلها وضحي، والحمد لله الأجر، ولكل من تشركينه في الثواب يكون لك الأجر أيضا. أبو علي من العين يقول أنا ناوي الزواج، الشخص الذي ينوي الزواج هل له أن يأخذ قرضا من المصرف؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي ليس عنده قدرة على تكاليف الزواج وإذا نوى النية الطيبة أن يعف نفسه سيعينه الله سبحانه وتعالى وسيفتح له من أبواب الرزق والخير الشيء الذي قد لا يخطر في باله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 حق على الله عونهم، وذكر منها الناكح يريد العفاف، يعني المتزوج اللي يحرص على الزواج يريد أن يعف نفسه. فبالنسبة للشخص هذا يجب عليه أن يحرص على الحلال، ولا يجوز له أن يبدأ حياته الأسرية وحياته الزوجية بقرض الربوي مثلا، إذا كنت تقصد القرض الربوي ما يجوز له ذلك، ولم يكلف الله عز وجل ذلك. لهذا بارك الله فيك يسعى الآن الحمد لله، يعني عندنا مثلا في الدولة هنا بارك الله فيها ما يسمى بالزواج الجماعي، يتبناه ولاة الأمر والجمعيات الموجودة، تقوم بعض الجهات ب يعني صرف المبالغ لمن أراد الزواج، يساعدونه ويعينونه. هذا باب، ليش أروح أنا على قرض ربوي والحمد لله الدولة فاتحة هذا الباب وميسرة أمور الزواج؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاقتراض من أشخاص قرضا حسنا. فإذا مثلا أنت لديك أقارب أو أصدقاء تقول أقرضوني مبلغ مالي أريد الزواج وأسددكم فيما بعد، والناس فيها خير ولله الحمد. المسألة الثالثة، إذا والله الإنسان مثلا ما أغلقت الأبواب أمامه، يلجأ إلى معاملة شرعية. يعني عندك المرابحة، عندك مثلا يعني بعض المعاملات الموجودة في المصارف الإسلامية، هذه أفضل من أنك تلجأ إلى قرض ربوي. وأنا أجزم يقينا بأن كل من نوى النية الصالحة الطيبة بهذا الزواج ويريد العفاف وفقه الله ويسر أموره، والحوادث يعني والعفو الأمثلة التي نراها بأم عيوننا كثيرة جدا في واقعنا ولله الحمد والمنة. أبو محمد من أبو ظبي يسأل عن صحة حديث حجة في عمرة في رمضان كحجة معي، يقول هل هو صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، هذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وقال لها لماذا لا تحجين معنا؟ قالت إن أبا فلان ليس له إلا بعيرين ركبه هو وابنه، يعني أخذوا البعيرين أو كذا، فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة. هذا الحديث الأول. وفي رواية أخرى أو في نعم رواية أخرى قال فإن عمرة في رمضان كحجة معي، يعني من حيث الأجر والثواب كحجة معي. ولهذا العلماء ينصون على أن العمرة في رمضان لها فضل عظيم كأجر من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا أبو محمد ما تسقط حجة الإسلام، يعني الشخص اللي ما حج حجة الإسلام وما أسقط هذه الفريضة يقول أنا اعتمرت في رمضان تكفيه العمرة؟ لا ما تكفيه، نقول هذا في الأجر. أما فريضة الإسلام إذا أنت عندك القدرة المالية والبدنية لا تحج، تسقط الفريضة حج مرة واحدة في العمر. أبو محمد من أبو ظبي يقول في حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله، يقول طيب أنا إذا كنت مثلا يعني عملت هذا لو قرأت القرآن وما ذكرت الله هل هذا ينفي الأجر الوارد في الحديث؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي قراءة القرآن من أفضل الذكر بارك الله فيك. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجلس يذكر الله هذا يشمل عموم الذكر، يشمل أول ما يشمله القرآن، فلو جلست تقرأ القرآن فأنت جالس تذكر الله سبحانه وتعالى، ولو جلست تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا أيضا جلست تذكر الله. بل أزيدك، لو مسكت كتاب من كتب الحديث ولا الفقه ولا التفسير وجلست تقرأ فيه وتنوي أنك تقضي وقتك في طاعة وعبادة بعد صلاة الفجر هذا من ذكر الله بارك الله فيك، ولو جلست تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من ذكر الله. وجميل أنك تنوع، يعني 10 دقائق أو ربع ساعة قراءة قرآن وعشر دقائق أو ربع ساعة مثلا ذكر وهكذا بارك الله فيك. أبو محمد محمد بن أبو ظبي يقول ما حكم حمل العصا يعني فقط بقصد الزينة وليس للإنسان فيها حاجة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لحمل العصا هذا من الأمور المباحة ولله الحمد، والأصل في العادات الإباحة، فقد يعني فقد يكون عند قبيلة من القبائل أو جهة من الجهات أو أهل مدينة من المدن أو قرية من القرى عادة يحملون العصا، ما فيها شيء طيب، شيء طيب. ولذلك الأنبياء حملوا العصا، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أهش بها على غنمي، يعني يضرب ورق الشجر وأيضا يهش الغنم ويضرب لها ورق الشجر، أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني أشياء أخرى يدفع فيها العدو، يدفع فيها الأشياء المؤذية مثلا، فهذه من العادات بارك الله فيك، فما في بأس حتى لو اتخذوها زينة، هذه من جملة العادات اللي الأصل فيها الإباحة، أهم شيء ألا يستعمل الإنسان العصا بقصد الفخر والخيلة والتكبر على خلق الله. إذا انتفى هذا الخلق هذه ترجع إلى الإباحة. بارك الله فيك. تفضل يا أم عبد الله.
أم عبد الله من ليبيا.
تفضل يا أم عبد الله.
سؤال نقول سؤال نبيدي.
تفضل أنت على الهواء يا أم عبد الله.
شوف عندي سؤالي أنا سؤال واحد.
إيه.
أنا بنتي أم عبد الله من الصفين قطع الخط.
لا تفضل أنا أسمعك. ألو. يا أم عبد الله أنا أسمعك. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا ام عبد الله وكلمين من الهاتف الله يرضى عليكي. اخفض التلفزيون على الهاتف.
اتكلم فيك مع الهاتف.
إيه يلا
فيكم على الهاتف.
تفضلي.
شوف يا شيخ معلش.
ايه
انا سؤالي سؤال واحد. انا عندي بنتي توفت في الشيل هذا اللي جانا في ليبيا.
ايه عندها مشكله مع عبد الله في اتصال. طيب تفضل ام جابر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لدي سؤال. أمي تسأل عن دبرك بعد كل صلاة فريضة.
أيه؟
ما الذي يسبق؟ هل هي سورة آية الكرسي أم البقيات الصالحات؟
إن شاء الله.
ماذا تقول في الأول؟ هل البقيات الصالحات أم آية الكرسي؟
إن شاء الله يا أم جابر.
شكرا جزيلا.
عفوا. حنان. راحت حنان من اليمن. تفضل يا حسن. حسن البحرين. حسن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال الشيخ؟
الحمد لله.
شيخنا في أمس
اخفض التلفزيون يا أخوي حسن الله يرضى عليك. اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تبركات.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
شيخ معلش بس في أمس واحدة سألت عن المساج الطبيعي.
أيوة.
بس ما قالت لك السبب ليش؟ ما 90% من اللي يسوون مساج طبيعي من حريم ورجال في دول الخليج يا بويات يا كرمك الله.
هذا أمس. هذا حسن ما أذكر هذا السؤال. هذا أمس
يا أول أمس.
طيب أظني فصلت هذا مش الأسبوع هذا اللي قبل يمكن.
أي بس أعتقد أنه ما بينت لك أن اللي يشتغلون في المساج النساء بويات والرجال مخنثين.
طيب أبشر يا حسن بننبه على هذا. بارك الله فيك يا حسن. سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد.
طبعا.
أمي مشتركة في حلقة تحفيظ القرآن.
إيه.
فيوم يمروا على الآية مثلا ما يعرفون شو معناها المعلمة تسألهم كل الموجودين شو معنى هالآية فهم كل واحدة تتوقع شو المعنى.
إيه.
يعني هالشي يجوز؟
يعني تقول لهم تفسير الآية ها؟
فهم كله يتوقع شو معناها
الآية. إن شاء الله يا سارة.
شكرا.
مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله كل خير على البرنامج. الوالدة تتابعك لكن عندي سؤال استفسار لو سمحت. جزاك الله كل خير. الوالد توفى وفي بيت كاتبه يعني فبالنسبة للحصص إنه توزيع الوالدة تسأل إنه هل فيها حرام أو إثم إذا ما عطت حد من يعني هي حتعطيها لثلاث بنات لكن في عندها ولد ما حتعطي يعني فهل هذا
ولد ما ترغب تعطيه؟
هي في حياة عينها يعني بسبب إنه البنات هذول يعني منفصلات وعندهم وضع يعني ظرف بحاجة فهي تفكر إنه المبلغ اللي حيطلع له مثلاً حتعطي يعني تأخذه وتشتري في بيت لكن هذا الولد إنه ما تعطي هل هي تأثم ولا لازم تعطي؟
أختي أم عبد الله سامحيني الآن الوالد توفي وترك بيت البيت هذا سجله باسم الوالدة؟
أيوة نصه كان باسمه نصه باسم الوالدة.
طيب الآن
بالنسبة للأخ
النصف اللي للوالدة تبغى تبيعه ها؟
حتبيعه تماما، لكن هي تسأل عن حصتها، تعطي للبنات حصتهم. الولد الوالد قبل ما يتوفى ما تارك للولد حصة، يعني تعطاه إياها قبل ما يتوفى، لكن الوالدة تسأل عن حصتها، هي موجودة وكامل الحمد لله صحتها وعافيتها، تسأل عن حصتها هي. إذا رادت يوم حتبيع البيت مثلا وزعت للبنات وحصتها، ما تعطي منها للولد الموجود وما شاء الله متزوج وعنده، من مبدأ أنه البنات عندهم وضع بحاجة أنه مثلا تشتري لهم عقار أو شيء تضيفه للمبلغ اللي حيطلع لهم، بحيث يبقى لهم مثلا مأوى أو سكن عشان ما عندهم سكن.
طيب يعني الآن اللي فهمت يا أم عبد الله بأن والدك أعطى ابنه هذا في حياته حصته، وبعدين توفي والآن البيت الآن على قسمين، قسم للوالد وقسم للوالد. القسم حق الوالد تقاسم الورثة النصيب هذا، وقسم الوالدة لا تريد أن ثمن قسمها توزع على البنات دون الولد، لأن الولد أخذ حصته هكذا. ها
أخذ حصته من طرف الوالد.
الوالد نعم.
تماما. لكن هي بالنسبة لها هل هي تقسم هي من مبدأ
فضل. هو راضي، هو راضي،
هو مرة قالها يعني قال ما اللي تلاقيه أنت مناسب، فهي تخاف إنه تقسم، ما تريد إنه هي تعمل شيء.
واضح يعني واضح الآن. أبشر يا أم عبد الله.
جزاك الله.
مرحبا.
جزاك
الله. مرحبا. تفضل يا أم عبد الرحمن.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور.
أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، عيالي الله يهديهم ما يقومون يصلون، يعيون لا أقومهم يصلون. قدهم كبار، قدهم بلحاهم وبأسنابهم، فأنا علي ذنب أني أخليهم مع يعني أتباسى منهم.
طيب.
ولا أخلي شيء من ما، اللهم لك الحمد. بس من القهوة والله إذا تجمعت أنا وعوالي من القهوة الناس تمر علي أقفى الناس، وأن ما حنخلي حد، ما أدري إيش علي ذنب من هذا.
وش اللي يمر عليك؟ وشو
يمر علي؟ أني أقفى اللي أقعد عيالي مجتمعين معي، نقوم نقفى الناس، ولا لكن الحالي ما أنوش ولا أذكر ولا
بس ما فهمت. ما فهمت عبد الرحمن، ما فهمت أنت وعيالك شلون تغتابون يعني؟
أيوة
تكلمون في الناس.
نغتاب أيوة.
إيه.
وإذا قلني مجتمع أنا وبناتي أو أنا وعوالي لازم الاغتاب بيان يمر علينا.
إيه. طيب يا عبد الرحمن.
والسؤال الثالث.
إيه.
ماني مرة والله مع زوجي، والله من يا أطاوعه في فراشه لفين وفين، يعني من وإلى، يعني مثلا في الشهر مرة أو في الأسبوعين مرة.
إيه.
ما أدري علي ذنب. قدهم كبار والله، قدي كبيرة وقدو كبير.
وزوجك عايش؟
إيه والله أنه عايش.
ويطلبك وأنت ما ترفضين طلبك؟ لكن
لا والله ما جاء يطلب اللي أقول له والله ما فيه.
إيه.
يعني يسكت والله ما يقول شيء.
طيب يا عبد
الله،
كم عمره هو؟ كم عمره؟
قلت عمره في 80.
الله يحفظه يا رب ويحفظك.
الله.
مرحبا يا عبد الرحمن. مرحبا ومسهلا. تفضل يا عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام في الله.
شيخ، سمعت فتاوى منك عن حسن ظني بالله.
إيه.
فسؤالي، ما هو حسن ظني بالله؟ ما هو حسن ظني بالله؟ هل أظن أنا من أهل الجنة وعبادتي مقبولة وغفر والله غفر لي؟ إن أظن هذه أشياء، لكن سمعت قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وسمعت حديثا من عائشة عن هذه الآية، فكيف أظن بالله حسنا؟
إن شاء الله يا عمار، بارك الله فيك يا عمار. لا الأمور طيبة إن شاء الله، بسم الله. نرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عبد الكريم من فرنسا، عبد الكريم يقول كفلنا ولد عمره شهرين في بلدنا ثم انتقلنا إلى فرنسا، طبعا يقول وربينا حتى بلغ الآن، طبعا قال 15 سنة. يقول بالنسبة للوثائق في فرنسا تختلف عن بلدنا، فما نستطيع لا السفر ولا كذا إلا بإضافته إلى عائلتنا، يعني إلى اسمه هو إلى عائلته. يقول الآن ناوي أشتري له شقة غرفة، ويقول هذه الغرفة لو ما تسجل باسمه إلا بعد أن يبلغ 18 سنة. يقول الآن سأشترك أنا وزوجتي بهذه الشقة وبهذه الغرفة وبعدين نحولها له، ما حكم ذلك؟ عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر على ما قمت به من هذه الكفالة، وأبشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فهذه نعمة من نعم الله أنك يعني أنقذت نفسا معصومة وقمت عليها وربيت هذا الولد واعتنيت به، فهذه نعمة من نعم الله. عندنا حقيقة يعني ممكن يعني أتكلم معك في ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما قمت به من عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها كما ذكرت لك، واحرص على أن لا تقف عند هذا الحد، فإذا وجد يتيم آخر فاكفله أيضا. المسألة الثانية ما يتعلق بالتبني، التبني محرم في الإسلام، كان في أول الإسلام مشروعا ثم حرمه الله عز وجل بقوله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لهذا يجب عليك أن تعتقد بأن التبني حرام، واضح، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى نفسه ولدا وهو ليس ابنا له. هذا الأمر الثاني. يبقى الأمر الثالث فيما يتعلق بالضرورة. الآن أنت تقول إذا لم أنسبه إلي في هذا البلد حتى أعود لبلدي فإن الولد هذا سيضيع ويتضرر وربما تترتب مفاسد، في هذه الحالة يجوز الكتابة في الورقة مع إفهام الولد وإطلاعه على الحقيقة وبيان بأنك أنت لست بأبيه ولا هذه أمه وإنما هو يتيم ربيتموه، لا بد أن يعلم هذه الحقيقة، وأيضا تكتبون هذا في ورقة وتشهدون على ذلك، وأن هذه النسبة إنما للضرورة لإجراءات ولأوراق ثبوتية ولأمور نظامية في بلد قد يعني ما ينظر إلى مثل هذه المسائل. في هذه الحالة لا بأس حتى لا يضيع الولد، لأن ضرورة المحافظة على نفس الولد مقدمة، تعتبر هذه مفسدة كبرى وهذه مفسدة صغرى، بشرط كما ذكرت أعيد أنك تفهمه وتفهم من حولك من أهلك بأن هذا ليس ابنا نسبيا لك، واضح. بعد ذلك مسألة الغرفة اللي اشتريتها هذا أمر راجع لك يا أخي الفاضل، كونك الآن سجلتها باسمك وباسم زوجتك مثلا حتى يبلغ الولد 18 سنة وتسجلها باسمه، أنت على أجر وعلى خير، وهذه إجراءات طبيعية لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول والدتها تسأل بالنسبة لما بعد صلاة الفريضة، تقول أيهما أقدم، التسبيحات اللي هي الباقيات الصالحات أم آية الكرسي؟ أم جابر من المغرب بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى أن يحفظها وأن يتقبل منها. المصلي إذا انتهى من الصلاة بعد السلام لما يسلم يقول ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، يعظم الله عز وجل. ثم إذا انتهى قال سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، وبعدها قل هو الله أحد، وبعدها قل أعوذ برب الفلق، وبعدها قل أعوذ برب الناس، واضح؟ طيب لو أنها قدمت آية الكرسي والقواقل الثلاثة على الباقيات الصالحات يجوز، الأمر واسع في هذا، لكن الترتيب الذي ذكرته لك هو الذي دلت عليه النصوص، بارك الله فيك. حسن من البحرين بارك الله فيه يقول يعني استمعت إلى جواب لك حول ما يتعلق بالمساج بالنسبة للنساء، يقول يعني هذه المحلات 90% فيها يعني خلل أخلاقي وشيء من هذا القبيل، وطبعا يقول بأن كذا. ويا حسن بارك الله فيك، طبعا مثل هذه الدعاوى العريضة تحتاج إلى إثبات. يعني أنت الآن لما تقول 90% هذه نسبة كبيرة جدا، يعني هذا الكلام ما ينبغي. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتثبت بارك الله فيك. والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والشخص الذي يعلم بوجود هذه النوعيات الشاذة في هذه الأماكن ما يجوز له يسكت. يعني إذا أنت علمت مثلا بأن هذا المكان فيه هذا النوع من الشواذ، بلغ السلطات عليهم حتى يقفلوا هذا المحل ويغلقوا هذا المحل، واضح؟ حتى لا يكون الإنسان مشارك في الإثم والخطيئة وهو يرى هذا الشيء. وأما الدعوة هذه يعني دعوة عريضة تحتاج إلى إثبات أنك والله أنت تتبعت كل هذه المحلات وخلصت إلى 90%. الشيء الآخر يا أخي حسن، أنا أذكر ذكرت الآن السؤال والجواب أنني ما قلت ابتداء أن الناس يذهبون لا رجال ولا نساء، وإنما قلت الأصل المرأة، تحديد المرأة تعمل المساج في بيتها، يعني المسألة الحمام المغربي أو الأشياء اللي تحتاجها المرأة ومضطرة إليها، هذا الذي أذكره. يعني هي محتاجة إلى هذا ومضطرة إليه مثلا. وإذا مثلا يعني صعب الأمر ولم تستطع أن تفعل هذا ولم تستطع أن تأتي أحد في بيتها، فيجوز بضوابط شرعية ذكرنا منها أن تكون الجهة أو المحل هذا مأمون ومشهور عند الناس بأنه محل نظيف وآمن وليس في كاميرات ولا يمكن التلصص على من بداخله. وذكرت شيء من هذا لو رجعت إلى الجواب بارك الله فيك وشكر الله لك. سارة من عجمان تقول يعني والدتي تذهب إلى حلقة تحفيظ القرآن، تقول المحفظة إذا مروا بآية مثلا أو بنعم تسألهم تقول ما معنى هذه الآية، فيبدأ كل واحدة تجيب من عندها، تقول ما حكم ذلك. أختي سارة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وفقها الله وزادها الله توفيقا وتقبل الله منها وصلى الله عليه وجعلها من حفظة القرآن. بالنسبة لهذه المحفظة أخطأت خطأ كبيرا، يجب أن تصلها هذه الرسالة. كيف الآن محفظة تطرح تفسير القرآن على العوام، تقول لهم أعطوني رأيكم في هذه الآية، ما معنى هذه الآية، هل هذا جائز وهل هذا معقول؟ كيف الآن تسمح لنفسها أن تجعل القرآن يعني هكذا حما مفتوح كل يقول برأيه؟ هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، أن قالت مثلا لمن عندها من الحافظات هذه 5 آيات اذهبوا واقرأوا تفسيرها وسأسألكم في المجلس القادم، وجاء وقالت لهم أنتم قرأتوا التفسير؟ قالوا نعم. طيب يا فلانة يا أم سارة ما معنى قول الله تعالى والنازعات غرقا؟ تقول والله الملائكة ينزعون روح الكافر نزعا مثلا، صحيح مثلا. أما قضية والله ما عندهم اطلاع على التفسير وليس عندهم دراية في هذه الأمور، هذا كلام خطير. يجب على المحفظة حتى لو كانت نيتها طيبة وقصدها حسن وتريد تحبب النساء للتفسير، ما يجوز. هذا كلام الله عز وجل. يقول محمد بن سيرين من أئمة التابعين، يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني شخص الآن ما عنده قدرة وليس عنده الأدوات ولا الأهلية أن يفسر آيات القرآن، فقال تفسير هذه الآية كذا وصح طلع تفسيره صح، آثم. لماذا؟ لأنه هذا سيقوده إلى أن يتجرأ على آيات القرآن، يتجرأ على كلام الله سبحانه وتعالى، يقول ها أنا أصبت في هذه، إذن أنا عندي القدرة على تفسير القرآن. مثل بعض هالجهال اللي الآن انتشروا في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحوا الآن يلعبون بكتاب الله ويفسرون القرآن على وفق أهوائهم وأذواقهم وتخرصاتهم، عافانا الله وإياكم. لهذا أختي الفاضلة سارة قولي للوالدة تنبه المحفظة، أنا أزم يقينا بأن المحفظة إنسانة صالحة وتريد الخير وتروم يعني أن تقول يعني أن تجعل الحافظات يصلنا إلى مرحلة من الفهم، لكن ما هكذا الطريق وما هذا المنهج الصحيح، نبهوها على هذا بارك الله فيكم. وأنا أقترح عليها تقول مثلا هذه 5 آيات خلاص حضروها راجعوها في البيت، شوفوا بناتكم وعيالكم يعلمونكم تفسيرها واختبركم. طيب هذا شيء طيب، حتى لو أخطأوا تقولهم لا هذا خطأ، أنتم ما قرأتوا ما درستوا عدل ولا فهمتوا مثلا كذا، هذا طيب. أما تجي هكذا جالس الآن تحفظهم مقطع ولا وجه تقول شو رأيكم بقول الله تعالى كذا، تجرع الناس يتجاسرون على القرآن ويصير عندهم يعني رغبة في التفسير وهم ما يملكون أدوات التفسير وليس عندهم أهلية، هذا خطر خطر. بارك الله فيك، نبههم. بارك الله فيك يا سارة. أم عبد الله من العين تقول يعني الوالد توفي وترك بيت وهذا البيت مشترك بينه وبين الوالدة، تقول يعني نصيب الوالد سيوزع على الورثة بنات وولد، نصيبه هي تقول أنا عندي بنات بعضهن منفصلات وكذا، والولد أخذ نصيبه في حياة والده، يعني الجزء الذي للوالد الذكر هذا ما يأخذ شيء. لماذا؟ لأنه أخذ نصيبه وحقه في 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 حياة والده. الأم تقول أنا أبغى أوزع نصيبي على البنات لأن البنات يعني عندهم مشاكل وعندهم ظروف وكذا، والولد لا يشتغل وأموره طيبة، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي ما يجوز ما يجوز، هذا سيحرك عرق الحسد والكراهية في نفس هذا الولد، حتى لو كان عنده وظيفة وعنده كذا يرى بأن يعني الوالدة خلاص عزلته، أصبح يغرد خارج سرب هذه الأسرة بهذا الفعل، ما يصلح يا أختي الفاضل. قل الوالدة تترك الأمور على ما هي عليه وما تدري أيهم أقرب نفعا، يعني الوالدة الآن ما تدري أيهم أقرب نفعا لها في الدنيا وبعد الوفاة بعد عمر طويل، فلذلك ما تفعل. أنا ما أنصح إلا في حالة واحدة، يجي الولد يقول يا أمي أنا ما أبغى حصتي منك مثلا، والآن في حياتك إذا حابة تهبين يعني حصتك تبيعين الجزء من البيت وتقسمينه على بناتك، أنا والله من خاطر ومن طيب خاطر ومن رضا نفس، ما في شيء في مثل هذه الحالة ما دام هو جاء وقال نعم. أما قضية والله قالت له وقال أنت أدرى وأنت كذا، لا، هذا يخفي في نفسه ها ويسر في نفسه شيء، ما يقدر يقول لوالدته كيف تسوين هذا، خجل واستحى وشيء من هذا القبيل. أنا أنصح الوالدة بأن ما تفعل إلا أن تستنطق ابنها وتقول لها وتكرر عليه أنت راضي ولا لا، من طيب خاطر، من نفسك، من أعماق نفسك، إذا قال نعم ما في بأس أن تهب بناتها بمثل هذه الحالة. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول عيالي ما يقومون للصلاة وما يرضون أني أصحيهم على الصلاة، هل علي شيء؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يحفظك ويحفظ عيالك ويهديهم يا رب، أنت ما عليك شيء، أنت لك الأجر والثواب، كل ما تجي لعيالك اللي تقول ما شاء الله ملتحين ومشوربين مثلا كبار في السن وما يصحون، أنت لك الأجر وعليهم الوزر، أنت مأجورة، كل جية تجينهم في غرفهم وكل خطوات تخطينها إليهم لك الأجر والثواب، لأن هم أصلا هم مسؤولين عن أنفسهم، ما أنت مسؤولة عنهم الآن، أنت علمتي وربيتي ووجهتي وأرشدتي خلاص، الآن اللي الولد إذا بلغ خلاص أمره معه ويبدأ الملك بكتابة السيئات عليه، من يبلغ يا صار عمره 14 ولا 15 ولا دون ذلك خلاص بدأ قلم السيئات يكتب الملك عليه السيئات، عيالك هذول هم اللي مفروض يعينونكم ويصحونكم على الصلاة، العكس الآن، أسأل الله لهم الهداية. عموما أنت ما يحاسبك الله عز وجل، لكن لا تيأسين، ادعي لهم في صلاتك والتجهيلهم في غرفهم اضرب الباب عليهم قولي لهم الصلاة يا عيالي ولك الأجر والثواب. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول الحمد لله أنا أصوم وأصلي وأسبح وما أترك شيء ولله الحمد، لكن تقول إذا اجتمعت أنا وبناتي نبدأ نغتاب الناس، تقول ما ندري كيف نتخلص. يا أم عبد الرحمن الله يرضى عليك يبارك فيك، هل الأجر والثواب اللي تأخذينه من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الذكر وقيام الليل تروحين تحرقينه بتنور الغيبة؟ شلون يعني؟ أسألك سؤال يا أم عبد الرحمن، أنت لو جاك شؤون مثلا ولا راتب زين تفرحين به صح ولا لا؟ تنبسطين وتفرحين وتطيرين من الفرح، ثم جيت وأخذتيه وحطيتيه بالتنور، حركتيه بالنار، يسوي هذا عاقل؟ ما يسوي عاقل. كيف أنا جاني راتب ولا جاني شؤون ولا جاتني أموال ها وروح أحطها في التنور ما حد يرضى. هذا الإنسان اللي يروح يعمل الصالحات ذكر وقراءة قرآن وصلاة وقيام الليل ويجي في النهاية يحرق حسناته بالغيبة والنميمة والقيل والقال، الغيبة هذه تحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. كيف الإنسان يرضى إنه يفرط في هذا الأجر والثواب؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى، يعني هذا كبير عند الله عز وجل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة يغتاب الناس، وفي لفظ بالنميمة، بالنميمة لفظ الغيبة والنميمة لفظان صحيحان ورد في روايات وأحاديث صحيحة الغيبة والنميمة. كيف يعذب في القبر؟ نسأل الله العافية والسلام. والله العاقل العاقل مجرد أن ينتبه لهذا، كيف أنا أفرط في الأجر الثواب؟ يقول بعض السلف والله لو أنا عندي استعداد يعني أفرط في حسناتي اغتبت أبوي وأمي أعطيهم من حسناتي، أجلس أغتاب أبوي وأغتاب أمي عشان يأخذوا من حسناتي. شلون الآن بعض الناس الآن سبحان الله له عدو ويغتاب يوميا، وهذا العدو يستفيد منه قاعد يأخذ من حسنات وهو يحسب أنه ينتقم وينفس عن صدره، والواقع بأنه جالس يعطي حسنات جالس يحسن إلى هذا العدو. اتقوا الله، الغيبة أصبحت فاكهة المجالس. لذلك بارك الله فيك أنت امرأة صالحة وطيبة، قول لبناتك لا ما أسمح لواحدة منكم تجيب فلانة وعلان إلا بالخير، اذكروا الحريم بالخير، اذكروا الناس بالخير، أما فلانة فيها وعلانة فيها ما أسمح. وأنت صاحبة المجلس، أنت اللي تقودين زمام المجلس وأنت اللي تقودين المجلس، ما تسمحين. قولي أنا ما عندي استعداد أن يفرط بالأجر والثواب اللي أخذت. بارك الله فيك، تفضل يا حليمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ الله يسلمك، كانت عندنا عاملة منزل زين، واشتغلت عندنا تقريبا سنة وست شهور فسوت لنا وايد مشاكل. فالوالدة شو سوت يعني من العصبية، سوت التذكرة يعني قصت تذكرة من فلوسها هي زين أساس إنه يعني خلاص توديها بلادها. هي كانت مخلية مبلغ عند الوالدة، فالوالدة من العصبية يعني كثر المشاكل سوت تذكرة من فلوسها على أساس إنها ترجعها بلادها. فعقب هي العاملة قالت أنا ما بسير، يعني تمت مصيرة قالت أنا ما بسير ما برجع يعني بلادي. فشو سووا على آخر شيء؟ ودوها المكتب. يوم ودوها المكتب عقبها بكم من شهر يعني تمت يعني تكلم أمي على الواتساب وشي، فحين أمي يعني قالت لها إن هي تبى ترجع لها فلوسها.
طيب.
بس هي العاملة قالت حق أمي إن لا يعني ماما أنا ما أبى البيزات، أنا خلاص أنا حصلت مكان ثاني وأشتغل يعني في البيت وشي، فأنا ما أبى البيزات عادي. بس مع ذلك يعني أمي مصرة إن هي تبى ترجع البيزات. بس يعني حين يعني ما تعرف عنوان هي العاملة وين يعني وأي مكان
عندها الواتس حق
مسكر. رد يوم ردت تكلمها على أساس إنه بعد مصرة ترجع فلوسها.
والمكتب تعرفون المكتب ها؟
المكتب هي.
طيب أبشر يا حليمة. أمجاد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
الشيخ أنت واحد اسمه عبيدة من سوريا كلمك عن إنه يشوف دروس لك.
إيه.
وشروحات وكذا، فين هذه الدروس وين تنعرض وكيف أوصلها؟
إن شاء الله. أبشر يا أختي أمجاد. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي. طيب أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها. طبعا أم عبد الرحمن تقول بأنها زوجة عمرها 80 سنة، تقول أنا أطيع الحمد لله في كل شيء، وإذا طلبني للفراش أجيب، لكن أحيانا ما أقول له لا شيء ولا يسأل علي شيء. ما عليك شيء أختي الفاضل، بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يحفظك ويطيل عمرك وعمر زوجك على طاعته، ويجعلكم ممن طال أعمارهم حسنة أعمالهم. ما عليك، ما دام الزوج راضي وساكت وكذا ما عليك شيء. أما إذا دعاك لا، لازم تستجيبين له. بارك الله فيك. عمار من باكستان بارك الله فيه يقول يعني سمعت جواب لك عن حسن الظن بالله، يقول ما هو يعني حسن الظن بالله؟ هل أنني مثلا أحسن الظن بالله بأنني من أهل الجنة وأن الله يغفر لي؟ وكيف أوفق بين هذا وبين قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وحديث عائشة المعروف؟ يا عمار بارك الله فيك، حسن الظن من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل، حسن الظن من أعظم مقامات العبودية لله. باختصار حسن الظن أنك توقن أن كل ما وعد الله عز وجل به أنه سيحصل لك ولله الحمد والمنة، ما دام أنك أتيت بشروط هذا العمل. ولذلك الله عز وجل وعد التائبين بمغفرة الذنوب، فمن وقع في الذنب ثم تاب لا يجوز له أن يقول يمكن الله ما غفر لي، هذا إساءة ظن بالله، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لهذا يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا مثلا تجد بعض التائبين لما يتوب إلى الله من ذنوب عظيمة يدخل عليه الشيطان يقول له طيب إيش دراك إن الله تاب عليك، هو جاب شروط التوبة كلها وكل شروط التوبة، بل زاد يعني ذلك بالإحسان العمل وإصلاح الحال، ها هذا إساءة ظن من الشيطان، واضح؟ ولهذا من أحسن الظن بالله عز وجل لقي خيرا بإذن الله تعالى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على إحسان الظن بالله. من إحسان الظن بالله أن من مات ولم يشرك بالله شيئا ولقي الله ولو بخطايا ها ما تاب منها فإن نهايته الجنة بإذن الله. أهم شيء أنك تحقق التوحيد وما يكون عندك شيء من الشرك، هذا يكون من أهل الجنة. لذلك بارك الله فيك، هذا وإحسان الظن أن تكون على هذه الحال، لأن الله تعالى شكور. الله عز وجل لما أمرنا بالإيمان والعمل الصالح وعدنا الجنة، لما أمرنا بالتوبة من الذنوب والآثام وعدنا بالمغفرة، بل ربنا جل وعلا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حليمة من الفجيرة بارك الله فيك أخت الفاضلة، قصتك اللي ذكرتها طويلة، عموما الخلاصة بارك الله فيك ورضي الله عنك، قولي للوالدة يجب عليها أن تعطي هذه العاملة المنزلية المبلغ ترسل المبلغ إليها، والوصول إليها ولله الحمد يسير وسهل. الآن تقولين والله قفلت جوالها، عندكم المكتب رقمها ومكان عملها موجود عند المكتب، حتى لو قالت هي والله أنا ما أريد واشتغلت، ما يحق للوالدة أن تبقي هذا المبلغ عندها، لأن ما صرحت، ما قالت الوالدة أنا وهبتك هذا المبلغ، أنا أهديتك هذا المبلغ، أنا كذا وكذا. لا، الوالدة لازم تبرئ ذمتها وأيضا تبحث، والحمد لله ما دام المكتب معروف عندكم تذهبون إلى المكتب وتبعثون لها المبلغ. أختي أمجاد من السعودية، طبعا بالنسبة لموضوع هذا موجود حساباتي موجودة في يعني جميع وسائل التواصل موجود، وموجود يعني الإعلانات في هذا بارك الله فيك، ممكن يعني تهتدين إليها عن طريق هذه الوسائل. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة ولله الحمد، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.